إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقدم من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ومرقينا في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
سبق في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله عن قول عمر: إنا نستشفع إليك بنبينا فتسقينا ونستشفع إليك بعم نبينا فسقينا. قال المؤلف هنا رحمه الله: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا شيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التوسل بالشخص يحتمل معنيين: معنى جائز ومعنى ممنوع. فإن أريد بالتوسل بالشخص توسل بدعائه وسؤاله لله عز وجل للغير، فهذا شيء مطلوب، وقد كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث وغير ذلك، وهذا شيء مشروع ومستحب، وهو من بذل الخير وبذل البر والنفع للناس. أو يكون التوسل بمحبة الشخص واتباعه والاقتداء به، وهذا أيضا عمل صالح، أي كلمة به ومحبتك له والاقتداء به، فهذا عمل صالح وهو عملك تتوسل إلى الله به، وهذا أمر مشهور. هذا معنى. المعنى الثاني أن تتوسل بذاته وبشخصه من غير عمل منك ولا من الغير، فهذا ممنوع، وهذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما: فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فانفرجت لهم فرجة أو فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فدمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي لي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
نعم. وهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وهو أمر مشروع. فهؤلاء توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة لما وقعوا في هذه الشدة، الله جل وعلا فرج عنهم، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ففرج الله عن يونس عليه السلام بسبب سابقته في الأعمال الصالحة.
قال: فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه.
نعم.
قال: ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني. ففرج عنه.
كذلك الفضيل بن عياض رحمه الله من العباد الزهاد، أصابه ما أصابه من المرض الشديد فتوسل إلى الله بحبه لله. وحب العبد لربه أعظم أنواع العبادة. تفرج الله عنه. نعم.
وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك، وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك.
نعم.
وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ومن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة قول هؤلاء: ربنا آمنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمنا له فاغفر لنا ذنوبنا. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فاستجاب لهم ربهم. نعم.
قال: سؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك.
نعم.
رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه. وسؤال الله بأسمائه وصفاته
قال نوع آخر. النوع الأول انتهى وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة.
الله بأسمائه وصفاته كقوله: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك يكون من باب التسبب. فإن كونه المحمود المنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي يحمده عليه، وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده بصمديته، فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، المستغني عما سواه، وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه، وهذا سبب لقضاء المطلوبات. وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسماء وصفاته.
نعم. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته عملا بقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتقول: يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وغير ذلك من أسمائه وصفاته. نعم.
وأما قوله في حديث أبي سعيد: أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب. فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، حق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإذابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به. ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإذابته من أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى.
هذا الحديث يروى: سألك بحق السائلين عليه، وقد تشبث به بعض هؤلاء المبتدعة وظنوه من التوسل إلى الله بالمخلوقين، توسل بالمخلوقين حق السائلين، وليس كذلك. الجواب عنه كما سبق من وجهين: الوجه الأول أنه حديث ضعيف، لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف فلا يحتج به. الوجه الثاني لو ثبت هذا الحديث فإنه ليس توسلا بالمخلوقين وإنما هو توسل بصفات الله جل وعلا، فإن حق السائلين عليه أن يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والاستجابة من صفات الله سبحانه وتعالى ومن صفاته القريب المجيب، فهو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة.
فالاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك بصفة من صفات الله، من سخطك وبعفوك هذا من صفات الله أنه العفو ومن أسمائه سبحانه، فهو السبب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك. فلو كانت آيات الله مخلوقة وهي القرآن، ولو كانت مخلوقة أو كلام الله عموما القرآن وغيره، لو كان مخلوقا لما جازت الاستعالة به، لأن الاستعالة بالمخلوق لا تجوز.
قال: ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق. قالوا: والاستعادة لا تكون بمخلوق. فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة: المعافاة من الأفعال. وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به وإن الخالق ليس هو المخلوق. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وهو قول عامة أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة.
نعم.
وبهذا يحصل جواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت المحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك كان هو العالم به القادر به المتحرك به، ولم يجد أن يقال أن الرب المتحرك في تلك الحركة، ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة للمخلوقين بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا: فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى لكانت الشجرة هي المتصلة بذلك الكلام، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله، ولكان ما يخلقه الله من انطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء، وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية.
نعم. هذا نقاش مع الفلاسفة والمبتدعة في صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله غير مخلوقة، كما أن ذاته سبحانه غير مخلوقة، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق جل وعلا، هو الخالق وما سواه فهو مخلوق. ومن صفاته كلامه، من صفات الله كلامه، وكلامه غير مخلوق. الاستعالة بكلامه استعالة بصفة من صفاته،
لعدل خلقه بغيره وإحسان خلقه بغيره. فأشكل ذلك على من يقول: ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه، وليس خلقه إلا مخلوقة. وأما من طرد القائل وقال أيضا إن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه، وفرق بين الخلق والمخلوق، فاضطرد دليله واستقام. والمقصود هنا
هذا نقاش مع المبتدعة في أنواع من الفلسفة والأسماء والصفات، وهذا لا يعنينا، نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته وأن أسماءه وصفاته غير مخلوقة، ولذلك يستعاذ بها ويسأل الله بها، ولا يستعاذ بالمخلوق، ولا يسأل المخلوق إلا ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يسأل لا يطلب منه. فهذا فرق بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه بعفو الله ومعافاته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ المخلوق، كسؤال الله بإجابته وإثباته وإن كان لا يسأل بمخلوق. ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ للترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله والأمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله.
نعم. ومن مثل سؤال الله بأسمائه وصفاته الحلف، فإن الحلف بالله أو بصفة من صفاته كالحلف بالقرآن أو بآية من القرآن أو سورة من القرآن هذا أمر جائز، وهو حلف بالله لأنه حلف بصفة من صفاته وهي الكلام. نعم.
قال لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف السائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، ولم يطلقوا عليها أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير به إجماع قد يراد به المباين المنفصل فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير غير، وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح.
هذا بحث في صفات الله، هل هي غير الله أو هي الله؟ كلام دار بين العلماء بسبب دخول هؤلاء الجدلية، أو أنها هي الله لأن هذا أمر مجمل يتوقفوا فيه ولا يبحث فيه، ونعتقد أن صفات الله ليست هي غير الله وليست هي مباينة لله أو منفصلة عن الله سبحانه وتعالى.
ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصل في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات كما قد بسط في غير هذا الموضع.
نعم.
ولهذا يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قول صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية لا نقول الله وعلمه والله وقدرته والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد.
الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو المعبود المرجو والمدعو المستعاذ به المستغاث به المقسم به، فلا يتصور أن أسماء الله وصفاته غير الله جل وعلا في الخارج. أما في الذهن يتصور أن الذات شيء والأسماء والصفات شيء آخر في التصور والذهن، أما في الخارج فالمسمى الاسم داخل في المسمى والصفة داخلة في الموصوف. نعم.
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. قال رحمه الله وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم.
الباء تأتي على معنيين، معنى القسم مثل أقسم بالله، وتأتي بمعنى السببية، أسألك بكذا أي بسبب كذا، أسألك بالرحم أي بسبب الرحم، وليس معناه أقسم عليك بالرحم، فقوله أسألك بالرحم أي بسبب الرحم، مثل أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون.
الله عليكم. قال رحمه الله من هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال كنت إذا سألت علي رضي الله عنه شيئا فلم يعطينيه قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطيني،
أي بسبب حق جعفر، وليس المقصود أنه يقسم بحق جعفر، وإنما المقصود أنه يسأله بسببه وبسبب القرابة التي بينهما.
جعفر أخ لعلي.
نعم. فداء السببية غير داء القسم.
أو كما قال فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي وعبد الله هو ابنه وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
نعم، فهذا هو معنى يفسر عليه قراءة تساءلون به والأرحام، أي بسبب الأرحام، لا أن المراد الإقسام بالأرحام.
ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء، أولى من السؤال بحق جابر، فدل على أن المراد القرابة والعمومة.
قال فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإذابته السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكن بين المعنيين فرق.
نعم، لو كان كذلك لقال أسألك بحق النبي ولم يقل بحق جعفر، لأن النبي أعظم عند علي قدرا من غيره. نعم،
قال فإن السائل بالنبي طالب به منتسب به، فإن لم يكن بذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ولا كان مما يقسم به لكان باطلا.
نعم،
قال وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم، وفيه مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به. فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحظ والمنع، والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه، فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الإنسان بالرحم، وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم، وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه.
أنت حينما تسأل الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كما يفعله بعضهم، فإن كان يريد بذلك أن للمخلوق حق على الله واجب فهذا باطل، فإن الله جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا شيء أوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى، وإن كان يريد هذا المعنى فلا بس، سألك بحق السائلين أي الذي أوجبته على نفسك بقولك وكان حق وقال ربكم تعالى، وسؤالك بصلاح الصالحين وعبادة العابدين دون أن يكون لك أنت علاقة بها فهذا من العبث، لأن أعمالهم وصلاحهم لهم وليس لك منه شيء. أما إن كنت تسأل بمحبتهم واتباعهم والاقتداء بهم فهذا عملك أنت، وهذا شيء مشروع وجائز، لأنه سؤال أو دعاء للعمل الصالح أو استشفاع بالعمل الصالح، توسل بالعمل الصالح. نعم،
قال فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين، إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم، فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى،
لأن شفاعة لأن جاهه وعمله له وليس للسائل علاقة به، إنما تكون له علاقة لو كان محبا لهم متبعا لهم مقتديا بهم، فهذا عمل من السائل يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو محبة هؤلاء الصالحين واتباعهم والاقتداء بهم. نعم،
قال رحمه الله وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أنه إذا كان السلف ولا إنه قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت عن غيبته، وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلى عندها لله عليه وسلم ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك، ف فكيف إذا وقع نفس محذور من الشرك وأن لا يرى الشرك؟ وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد.
نعم، طلب الدعاء من الغير في حال الحياة أمر لا بأس به، تطلب من الحاضر الحي من حاضرا، وأما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء لأنه قد ينحاض عمله من الدعاء وغيره، فلا يطلب منه الدعاء وهو ميت، ولا يطلب منه قضاء الحاجات وهو ميت، هذا يكون شركا بالله عز وجل. أما الاتباع والاقتداء والمحبة، فسؤال الله بمحبة الصالحين واتباع الصالحين والاقتداء بهم فهذا زائد في حال حال الله بمحبة الصالحين واتباع الصالحين والاقتداء بهم فهذا زائد في حال حياتهم وفي حال موتهم، لأنه عمل الداعي، لأنه عمل من الداعي وهو باق بعد موتهم، محبته لهم، اتباعه لهم، الاقتداء بهم، هذا عمل باقي لا بأس أن يتوسل به، لأنه لا ينقطع بموت الرسول، فأنت تقتدي به وتتبعه وتطيعه وتحبه وهو ميت عليه الصلاة والسلام، وهذا عملك أنت تثاب عليه، فلك أن تتوسل به. أما دعاء الرسول وغيره بعد الموت فهذا لا يجوز ولا يطلب من الميت.
لكن حتى التوسل شيخ ما ذكرت محبة الصالحين، أسألك بحبي لعبادة الصالحين واتباع النبي، هل يقال أن سؤال الله بأسمائه وصفاته مباشرة يا رحمن ارحمني سألت برحمتك الصغير هو أفضل، أو يقال أنه
هو أفضل توسل الله بأسمائه وصفاته أفضل من التوسل
بأعمال إجابة الداعي به،
أفضل من التوسل بأعمال العبد.
هل بالتوسل بأعمال العبد شيء من المنة؟ أسألك بحب الصالحين أو اتباع نبيك، ما في شيء من المنة بالعمل؟
لا، ما في شيء من المنة ولا إعجاب،
ولا إعجاب
ولا إعجاب، وإنما هو من باب التقدير.
الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان، ألف كلام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنظيم عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقدم من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ونقينا في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنظيم عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
سبق في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله عن قول عمر إنا نستشفع إليك بنبينا فتسقينا ونستشفع إليك بعم نبينا فسقينا. قال المؤلف هنا رحمه الله: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإنا بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا شيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التوسل بالشخص يحتمل معنيين، معنى جائز ومعنى ممنوع. فإن أريد بالتوسل بالشخص توسل بدعائه وسؤاله لله عز وجل للغير، فهذا شيء مطلوب، وقد كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث وغير ذلك، وهذا شيء مشروع ومستحب، وهو من بذل الخير وبذل البر والنفع للناس. أو يكون التوسل بمحبة الشخص واتباعه والاقتداء به، وهذا أيضا عمل صالح، أي كلمته ومحبتك له والاقتداء به، فهذا عمل صالح وهو عملك تتوسل إلى الله به، وهذا أمر مشهور. هذا معنى. المعنى الثاني أن تتوسل بذاته وبشخصه من غير عمل منك ولا من الغير، فهذا ممنوع، وهذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. وإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت لهم فرجة أو فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فدمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد لي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
نعم، وهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهو أمر مشروع. فهؤلاء توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة لما وقعوا في هذه الشدة، الله جل وعلا فرج عنهم، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ففرج الله عن يونس عليه السلام بسبب سابقته في الأعمال الصالحة.
قال: فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه.
نعم.
قال: ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني. ففرج عنه.
كذلك الفضيل بن عياض رحمه الله من العباد الزهاد، أصابه ما أصابه من المرض الشديد، فتوسل إلى الله بحبه لله، وحب العبد لربه أعظم أنواع العبادة، ففرج الله عنه. نعم.
وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك، وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك.
نعم.
وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ومن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة قول هؤلاء ربنا آمنا إننا سمعنا مناديا منادي للإيمان، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا. قال الله جل وعلا بعد ذلك فاستجاب لهم ربهم. نعم.
قال سؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك.
نعم.
رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه. وسؤال الله بأسمائه وصفاته
قال نوع آخر. النوع الأول انتهى وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة.
الله بأسمائه وصفاته كقوله أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، يكون من باب التسبب. فإن كونه المحمود المنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي يحمده عليه، وكونه الأحد الصمد والأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده بصمديته، فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، المستغني عما سواه وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه، وهذا سبب لقضاء المطلوبات. وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسمائه وصفاته.
نعم، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته عملا بقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتقول يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وغير ذلك من أسمائه وصفاته. نعم.
وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، حق المطيعين له أن يفيدهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإذابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإذابته من أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى.
هذا الحديث يروى سألك بحق السائلين عليه، وقد تشبث به بعض هؤلاء المبتدعة وظنوه من التوسل إلى الله بالمخلوقين، التوسل بالمخلوقين حق السائلين، وليس كذلك. الجواب عنه كما سبق من وجهين. الوجه الأول أنه حديث ضعيف، لأنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف فلا يحتج به. الوجه الثاني لو ثبت هذا الحديث فإنه ليس توسلا بالمخلوقين، وإنما هو توسل بصفات الله جل وعلا، فإن حق السائلين عليه أن يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والاستجابة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن صفاته القريب المجيب، فهو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة.
فالاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك بصفة من صفات الله، من سخطك وبعفوك هذا من صفات الله أنه العفو، ومن أسمائه سبحانه، فهو السبب لقوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك. فلو كانت آيات الله مخلوقة وهي القرآن، ولو كانت مخلوقة أو كلام الله عموما القرآن وغيره، لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز.
قال ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق. قالوا والاستعادة لا تكون بمخلوق. فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال، وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به، وإن الخالق ليس هو المخلوق. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وهو قول عامة أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والزلزلة.
نعم.
وبهذا يحصل جواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقبا، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت في محل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك كان هو العالم به القادر به المتحرك به، ولم يجد أن يقال أن الرب المتحرك في تلك الحركة، ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة للمخلوقين بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى لكانت الشجرة هي المتصلة بذلك الكلام، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله، ولكان ما يخلقه الله من انطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء، وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية.
نعم، هذا نقاش مع الفلاسفة والمبتدعة في صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله غير مخلوقة كما أن ذاته سبحانه غير مخلوقة، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق جل وعلا، هو الخالق وما سواه فهو مخلوق، ومن صفاته كلامه، من صفات الله كلامه، وكلامه غير مخلوق، الاستعالة بكلامه استعالة بصفة من صفاته،
لعدل خلقه بغيره وإحسان خلقه بغيره. فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه، وليس خلقه إلا مخلوقة. وأما من طرد القائل وقال أيضا إن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه وفرق بين الخلق والمخلوق فاضطرد دليله واستقام. والمقصود هنا
هذا نقاش مع المبتدعة في أنواع من الفلسفة والأسماء والصفات، وهذا لا يعنينا، نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته وأن أسماءه وصفاته غير مخلوقة، ولذلك يستعاذ بها ويسأل الله بها، ولا يستعاذ بالمخلوق ولا يسأل المخلوق إلا ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يسأل لا يطلب منه. فهذا فرق بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله والمقصود هنا أن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه بعفو الله ومعافاته من عقوبته مع أنه لا يستعاذ المخلوق كسؤال الله بإجابته وإثباته وإثابته وإن كان لا يسأل المخلوق. ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ للترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي حديث حسن، ومع هذا فالحلف بعزة الله والأمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله.
نعم، ومن مثل سؤال الله بأسمائه وصفاته الحلف، فإن الحلف بالله أو بصفة من صفاته كالحلف بالقرآن أو بآية من القرآن أو سورة من القرآن هذا أمر جائز، وهو حلف بالله لأنه حلف بصفة من صفاته وهي الكلام. نعم.
قال لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف سائر الأمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، ولم يطلقوا عليها أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير به إجماع قد يراد به المباين المنفصل فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير غير، وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح.
هذا بحث في صفات الله هل هي غير الله أو هي الله، كلام دار بين العلماء بسبب دخول هؤلاء الجدلية أو أنها هي الله، لأن هذا أمر مجمل يتوقف فيه ولا يبحث فيه، ونعتقد أن صفات الله ليست هي غير الله وليست هي مباينة لله أو منفصلة عن الله سبحانه وتعالى.
ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصل في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا لمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات كما قد بسط في غير هذا الموضع.
نعم.
ولهذا يفرق أو يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قول صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه والله وقدرته والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد.
الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو المعبود المرجو والمدعو المستعاذ به المستغاث به المقسم به، فلا يتصور أن أسماء الله وصفاته غير الله جل وعلا في الخارج، أما في الذهن يتصور أن الذات شيء والأسماء والصفات شيء آخر في التصور والذهن، أما في الخارج فالمسمى الاسم داخل في المسمى والصفة داخلة في الموصوف.
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، قال رحمه الله: وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم.
الباء تأتي على معنيين، معنى القسم مثل أقسم بالله، وتأتي بمعنى السببية، أسألك بكذا أي بسبب كذا، أسألك بالرحم أي بسبب الرحم، وليس معناه أقسم عليك بالرحم، فقوله أسألك بالرحم أي بسبب الرحم، مثل أدخل الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون.
السلام عليكم. قال رحمه الله: من هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت علي رضي الله عنه شيئا فلم يعطينيه قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطيني،
أي بسبب حق جعفر، وليس المقصود أنه يقسم بحق جعفر، وإنما المقصود أنه يسأله بسببه وبسبب القرابة التي بينهما.
جعفر أخ لعلي.
نعم، فداء السببية غير داء القسم.
أو كما قال: فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر أو من باب قولهم أسأل في حق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي وعبد الله هو ابنه وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وقوله: إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
نعم، فهذا هو معنى يفسر عليه قراءة تساءلون به والأرحام أي بسبب الأرحام، لا أن المراد الإقسام بالأرحام.
ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء، أولى من السؤال بحق جعفر، أدل على أن المراد القرابة والعمومة.
قال: فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابته السائلة به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكن بين المعنيين فرق.
نعم، لو كان كذلك لقال أسألك بحق النبي ولم يقل بحق جعفر، لأن النبي أعظم عند علي قدرا من غيره. نعم.
قال: فإن السائل بالنبي طالب به منتسب به، فإن لم يكن بذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ولا كان مما يقسم به لكان باطلا.
نعم.
قال: وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم، وفيه مثل هذا قيل: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به. فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحظ والمنع، والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه، فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الإنسان بالرحم، وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم. وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه.
أنت حينما تسأل الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كما يفعله بعضهم، فإن كان يريد بذلك أن للمخلوق حق على الله واجب فهذا باطل، فإن الله جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا شيء أوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى. وإن كان يريد هذا المعنى فلا بس، سألك بحق السائلين أي الذي أوجبته على نفسك بقولك وكان حق وقال ربكم تعالى. وسؤالك بصلاح الصالحين وعبادة العابدين دون أن يكون لك أنت علاقة بها فهذا من العبث، لأن أعمالهم وصلاحهم لهم وليس لك منه شيء. أما إن كنت تسأل بمحبتهم واتباعهم والاقتداء بهم فهذا عملك أنت، وهذا شيء مشروع وجائز لأنه سؤال أو دعاء للعمل الصالح أو استشفاع بالعمل الصالح، توسل بالعمل الصالح. نعم.
قال فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين، إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم، فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى،
لأن شفاعة لأن جاهه وعمله له وليس للسائل علاقة به، إنما تكون له علاقة لو كان محبا لهم متبعا لهم مقتديا بهم، فهذا عمل من السائل يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو محبة هؤلاء الصالحين واتباعهم والاقتداء بهم.
قال رحمه الله وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه إذا كان السلف ولا إما قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت عن غيبته؟ وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلى عندها لله عليه وسلم ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأن لا يرى الشرك؟ وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور اتخاذها مساجد.
نعم، طلب الدعاء من الغير في حال الحياة أمر لا بأس به، تطلب من الحاضر الحي من حاضرا، وأما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء لأنه قد ينحاض عمله من الدعاء وغيره، فلا يطلب منه الدعاء وهو ميت ولا يطلب منه قضاء الحاجات وهو ميت، هذا يكون شركا بالله عز وجل. أما الاتباع والاقتداء والمحبة فسؤال الله بمحبة الصالحين واتباع الصالحين والاقتداء بهم فهذا زائد في حال حال الله بمحبة الصالحين واتباع الصالحين والاقتداء بهم فهذا زائد في حال حياتهم وفي حال موتهم، لأنه عمل الداعي، لأنه عمل من الداعي وهو باق بعد موتهم، محبته لهم اتباعه لهم الاقتداء بهم هذا عمل باقي لا بأس أن يتوسل به، لأنه لا ينقطع بموت الرسول، فأنت تقتدي به وتتبعه وتطيعه وتحبه وهو ميت عليه الصلاة والسلام، وهذا عملك أنت تثاب عليه فلك أن تتوسل به. أما دعاء الرسول وغيره بعد الموت فهذا لا يجوز ولا يطلب من الميت.
لكن حتى التوسل شيخ ما ذكرت محبة الصالحين، أسألك بحبي لعبادة الصالحين واتباع نبيه، هل يقال أن سؤال الله بأسمائه وصفاته مباشرة يا رحمن ارحمني سألت برحمتك الصغير هو أفضل، أو يقال أنه
هو أفضل توسل الله بأسمائه وصفاته أفضل من التوسل
أفضل
بأعمال أفضل من التوسل بأعمال العبد؟
هل بالتوسل بأعمال العبد شيء من المنة؟ أسألك بحب الصالحين أو اتباع نبيك ما في شيء من المنة بالعمل؟
لا، ما في شيء من المنة ولا إعجاب
ولا إعجاب
ولا إعجاب، وإنما هو من باب التقرير
الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان. ألف كام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.